قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بالخشوع في الصلاة والحث على الإقبال عليها والتدبر لما يأتي به العبد من هذه الصلاة والعناية بكل ما يجمع القلب عليها ولا يشوش القلب. ومن ذلك الالتفات في الصلاة، لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. الالتفات مكروه في الصلاة ونقص فيها إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب فلا بأس، إذا التفت بعنقه للحاجة فلا بأس بهذا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما صفقوا لما نابهم شيء في الصلاة حين تأخر عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف لإصلاح بينهم وأمهم الصديق، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قد كبر فدق الصفوف فجعل الناس يصفقون حتى التفت الصديق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي وصلى بالناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ولم ينكر على الصديق التفاته للحاجة، ويروى عنه عليه السلام أنه التفت إلى شعبه يصلي قد كان فيه ناطور ينظر هل جاء أم لم يأتي. فالالتفات الصلاة عند الحاجة بالعنق لا بأس، وعند عدم الحاجة مكروه، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ويالها صلى الله عليه وسلم أن يبصق أمامه وعن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن يبصق في تحت عن يساره أو تحت قمله، أو قال هكذا وبصق في ثوبه وفركه. فالسنة لمن عرض له البصاق ألا يبصق عن يمينه ولا قدام وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في منديله أو ثوبه ولا يبصق في المسجد، ولا عن يمينه ولا أمامه. وفي بعض الأيام صلى في خميصة كانت لها أعلام، فشغل بأعلامها، فلما سلم أرسل بها إلى أبي جهم وقال إن ما فيها من الأعلام أشغلني عن صلاتي، ألهني عن صلاتي. فدل على أن ينبغي المؤمن أن لا يكون عنده شيء يشغله لا في لباسه ولا في مصلاه، حتى يكون قلبه مقبل على الصلاة، لا يشتغل لا بلباس ولا بغيره ولا بالتفات ولا غيره، يكون خاضعا خاشعا طرح بصره إلى موضع سجوده، لأن في عبادة عظيمة هي الصلاة. والله يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يطرح بصره في الأرض ويقبل على صلاته ويخشع فيها لربه ولا يلتفت ولا يعبث بشيء ولا يرفع بصره إلى السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن في الأرض أو لا ترجع إليهم. فلا يجوز رفع الصور إلى السماء في الصلاة، بل يخشع ويطرح بصره، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع وجمع القلب على الله. وكذلك إذا حضر الطعام يبدأ به، لأنه لو ذهب وقد حضر الطعام تشوش قلبه وتعلق بالطعام إذا كان يحتاج إليه، فإذا قدم الطعام بدأ به قبل الصلاة. ولكن لا يعتاد هذا، لا يجعله عادة الذي حضر الطعام عند وجود الصلاة، يعني هذا تعمد للتأخر عن الصلاة. لكن لو صادف أنه قدم الطعام وحضرت الصلاة فإنه يقدم الطعام، لو قدم للضيوف ثم أذن يكمله يعني، وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان يدافعه الأخبثان البول أو الغائط يبدأ بذلك حتى يتخلص منهما، لأنه إذا صلى هو يدافعهما لم يبطل صلاته ولم يخشى فيها، فإنه يبدأ بقضاء الحاجة ثم يتوضأ ويتوجه إلى صلاته حتى يأتيها بقلب خاشع. الحديث الأخير تقدم غيره. نعم، كذلك حديث التثاؤب من الشيطان، وإذا تثاؤب أحد فليخدم ما استطاع. السنة إذا تثاؤب الإنسان تثاؤب معروف، هذا القوة التي تغلب الإنسان حتى يفتح فاه يقال لها التثاؤب. فإذا غلبه الإنسان فإذا غلب على الإنسان فليخدم ما استطاع، وليضع يده على فيه ولا يقول ها، فإن الشيطان يدخل فيه، ولكن يخدم ما استطاع ويضع يده على فيه عند التثاؤب إذا عرض الله في الصلاة أو في خارج الصلاة. وفق الله الجميع.
السلام عليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، بعض الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة، الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة حفظكم الله.
الإقبال على الصلاة، تذكر أنه بين يدي الله حتى يخشع، يذكر أنه قائم بين يدي الله، وأن الله حق بالإجلال والتعظيم من التشاغل بالوساوس، يستحضر عظمة الله وأنه بين يديه، وأن هذه العبادة عظيمة، الفريضة والنافلة، والفريضة أعظم، يستحضر عظمة الله وأنه قام بين يديه، كيف يشتغل بغير ذلك حتى يجمع قلبه على الله وعلى هذه العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يلتفت الإنسان في الصلاة إلى شماله لكي يبصق؟
نعم.
هل يلتفت الإنسان وهو في الصلاة إلى شماله من أجل أن يبصق؟
نعم، يلتفت يسيرا، يبصق عن يسار، يلتفت يسيرا بعنقه. نعم.
إذا بدأت في الصلاة وكان معي ابني الصغير وخفت أن يشغل الناس في خشوعهم، هل يجوز لي قطع الصلاة لكي أمسك الابن؟
أعيد.
إذا بدأت في الصلاة ومعي ابني الصغير وكان يبكي، فخشيت أن يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة، فهل يجوز لي قطع الصلاة من أجل إسكاته؟
الأصل في هذا وجوب إتمام الصلاة إذا شرع فيها الفريضة، فإذا سيسر أنه يسكته بشيء ولا يقطع الصلاة، أما إذا أشغله بصياح شديد ولم يتمكن من ذلك فلا بأس بقطع الصلاة للضرر لئلا يؤذي الناس ويؤذي، وهو أيضا لا يضبط صلاته. ولمثل هذا لا يؤتى به المساجد الصغار، الواجب تركهم في البيوت وعدم الالتزام بهم إلا إذا كان قد بلغ سبعا، وإلا فليتركه عند أهله. فإذا شوش عليه في الصلاة بالصياح الشديد الذي يشغله ويشغل من حوله فلا بأس حينئذ أن يقطعها ويؤدي ثم يحضر بالصلاة، وإن أمكن تسكيته أو إشغاله بشيء حتى يكمل صلاته فعل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه: أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بالمساجد. المساجد شأنها عظيم، وهي بيوت الله في الأرض. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير بقاع الأرض المساجد، وشرها الأسواق. فالمساجد خير بقاع وأفضل البقاع. قال: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد وأن تنظف وأن تطيب في الدور، يعني في الحارات التي يتجمع فيها الناس. كانت العرب تسمي الحارة الكبيرة اللي فيها الجمع الكبير دار، ومن هذا دور الأنصار. دور الأنصار يعني حارات الأنصار ومحل اجتماعهم، كل محل فيه جماعة بيوت يقال لها دار. فإذا تجمع ناس في البلد، كل حارة كبيرة يكون فيها مسجد يصلي فيه أهلها إذا اتسعت، حتى لا يتزاحموا ولا يشق بعضهم على بعض، وحتى لا يتعب من هو بعيد بالدار. فالمقصود بالدور هي الحارات المتباعدة، الحارات المتباعدة التي يتجمع في كل حارة جم كبير يستحق أن يبنى فيه مسجد. فإذا كانت البلد واسعة وفيها حارات واسعة بني فيها مساجد بقدر الحاجة لاتساع البلد. وهذه المساجد يشرع أن تنظيفها وأن تطيب وأن تنزه من الدنس والغدر. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد، وكانت امرأة تقوم المسجد، فلما ماتت قال دلني على قبرها فصلى على قبرها وكانت تقوم المسجد. وقال عرضت علي أجور أمتي حتى الغداة يهرجها الرجل من المسجد. المسجد له حرمة كبيرة فيجب تنظيفه من القدر والبصاق ونحو ذلك، ويجب أن يعمر بطاعة الله بالصلوات. يجب على أهل البلد أن يصلوا في المساجد ويجتمعوا في المساجد ويشرع لهم تطيبها وتنظيفها. ولا يجوز بناء المساجد على القبور، قد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بذلك، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال كان إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني النصارى بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما ذاك إلا لأن ذلك وسيلة الشرك، فإن إذا بني على القبور مساجد صار ذلك من أسباب الغلو في القبور والأموات ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم، وهذا هو الشرك الأكبر. فالبناء على القبور من أسباب الغلو فيها ومن أسباب عبادتها من دون عبادة أهلها من دون الله، ولهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك. فالواجب الحذر من عمل اليهود والنصارى. وقد نهى الرسول عن بناء القبور وعن تجسيسها، لا يبنى عليها ولا تجصص ولا يكتب عليها، كل هذا يسبب الغلو. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبنى على قبر أو يجصص أو يكتب عليه، كل هذا سد لذريعة الشرك وحماية للمسلمين من عادة الكفرة من اليهود والنصارى. ويجوز ربط الأسير في المسجد عند الحاجة، لا بأس أن يربط الأسير من الكفرة حتى يرى الناس يصلون ويستفيد لعله يهتدي. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم أثمامة بن أثال من بني حنيفة وكان كافرا، صادفته خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأسروه في بعض مغازيهم، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، وهو من سادات بني حنيفة ومن كبارهم، فربطه النبي في المسجد يرى الناس ويشاهد المصلين، وهو من كبار بني حنيفة في نجد. وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول له أثامة إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم عند قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فستعطى. هذه كلماته. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم عند قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال يعني فداء للأسر فاسأل منه ما تريد تعطى. فلما رأى النبي كلامه هذا العظيم ثلاث مرات مر عليه، فقال في الثالثة أطلق وثمامه، لأن أهذا من قوله إن تنعم تنعم على شاكر أنه سيسلم، فأطلق وثمامه ولم يأخذه من شيئا. فذهب إلى البئر حول المسجد فاغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم رضي الله عنه. فدل ذلك على أن لا بأس أن يؤسر الأسير في المسجد ليرى الناس، يرى المصلين ويسمع القراء، فلعله يهتدي كما فعل ثمامة. وهكذا لما جاء وفد ثقيف قبل أن يسلموا من الطائف أنزلهم في المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتي عليهم بضيافتهم في المسجد حتى هداهم الله وأسلموا وبايعوا على الإسلام وشرح الله صدورهم للحق. فلا بأس أن ينزل الضيف في المسجد وإن كان كافرا لعله يسلم، ولا بأس أن يربط الأسير في المسجد إذا رأى ولي الأمر ذلك للمصلحة الشرعية. وفق الله الجميع. نعم نعم. كذلك إنشاد الشعر يجوز، لها قصة حسان كان ينشد في المسجد وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلحظ إليه عمر يوما كان منكر عليه فقال له حسان قد كنت أنشد وفيه من خير منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فأقرني. فدل ذلك على أنه لا بأس بإنشاد الأشعار في المسجد إذا كانت في صالح الإسلام والمسلمين، إذا كانت في الرد على الكفار ودعوتهم إلى الإسلام، فإن شعر حسان كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الإسلام ويبين صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من الصفات الحميدة والمعجزات العظيمة. وكان يقول اللهم، يقول لها النبي اللهم أيده بروح القدس، يدعو لحسان أن يؤيد، ويقول لها أهجهم يعني الكفار، فوالله إنه فوالذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبل، يعني من الرصاص اللي يقع عليهم، يعني هجوك للمشركين وبيان مثالبهم وعيوبهم ودعوتهم إلى الإسلام، هذا لا بأس. الأشعار الطيبة التي في دعوة الدعوة إلى الإسلام والرد على الكفار وفي الدعوة إلى الخير لا بأس أن تنشد في المسجد، أما الأشعار الماجنة الخبيثة لا، لا خير فيها، لا يجب إنشادها لا في المسجد ولا في غيره. لكن هذه الأشعار الطيبة التي هي الدعوة إلى الإسلام والرد على الكفار والترغيب في دين الله وبيان محاسن الإسلام، هذه الأشعار التي يقولها حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعراء المسلمين، مثل النونية بن القيم في بيان عقيدة السلف الصالح وما هم عليه من الخير وعقيدة القحطاني وأشبه الأشعار التي في العقائد الشرعية وفي الأعمال الشرعية وفي بيان الحديث أو في الفقه الإسلامي أو الرد على الكفار، كل هذه أشعار طيبة لا بأس بإنشادها في المسجد لأنها تنفع المسلمين، كما يتلى في المسجد الأحاديث والفقه والدعوة إلى الله وبيان ما شرعه الله من الأحكام للعباد، كل هذا يتلى في المسجد لمنفعة المسلمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بأحكام متعددة في المساجد، منها نشد الضوال في المسجد، ونشد الضالة، من رأى كذا، من رأى بعيري، من رأى كذا، فنشد الضوال في المسجد لا يصلح، لأن المسجد لم تبنى لهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل ينشد الضالة في المسجد فليقول: لا ردها الله عليه، يعني عقوبة. من باب الزجر والتحذير، فلا يجوز للناس أن ينشدوا الضوال في المساجد، من شاف بعيدي، من شاف ناجتي، من شاف كتابي، من شاف بشتي، من شاف، لا، يصير عند الباب خارج المسجد، لا ينشدها في المسجد، لكن إذا كان لحاجة يكون عند الباب، بس من ظهري ومن شاف البعيد، من شاف كتابي، من شاف بشتي، من رأى كذا، من باب عند الباب، لا ينادي في المسجد. وهكذا البيع والشراء لا يجوز المساجد، لم تبنى لهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأيته يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع أو يبتاع يعني أو يشتري، فقول لا أربح الله تجارته. فالبيع والشراء لا يصلح في المساجد، يعني لم تبنى للبيع والشراء ونشر الضوال، ولكن بنيت عبادة الله، لا يصلح فيها شيء من هذا، لما بنيت للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وتعليم العلم وإقامة الصلاة، ما بنيت البيع والشراء ونشر الضوال. وهكذا إقامة الحدود، لا تقام فيها الحدود، لا جلد ولا غيره، لا تقام الحدود جلد كجلد القذف أو جلد الزاني البكر، ولا يستقاد فيها القود يقتل فيها الإنسان، لأنها لم تبنى لهذا، ولأنه إذا جلد في المسجد أو قيد في المسجد قد يخرج منه نجاسة، قد يبول، قد يسيل منه دم يقدر المسجد، فلا تقام الحدود المساجد ولا يستقاد فيها. أما كون المريض يبقى في المسجد لمصلحة فلا بأس، يكون يبقى في المسجد إما لأنه ليس له مكان يكون فيه، أو لأن ولي الأمر أراده من قريبا منه، أو لأسباب أخرى فلا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يكون في المسجد لما أصيب يوم الخندق، جعله المسجد ليعوده من قريب، جعل خيمة المسجد في ضاحية المسجد ليعوده من قريب، لا بأس يكون مريض يبقى في المسجد كما كان أهل الصفة صحيحهم ومريضهم في المسجد. فإذا جلس الفقير في المسجد في حجرة في المسجد أو في خيمة في صحراء المسجد فلا حرج في ذلك للمصلحة، إذا كان هناك أسباب تقتضي ذلك. والحديث الأخير حديث عائشة يدل على فوائد، منها جواز اللعب في المسجد بالسلاح، لأن الرسول أقر الحبشة يلعبوا بالسلاح بحرابهم، ولأن هذا من أمر الجهاد، كونه يعمل بالسلاح بالحراب والرماح في المسجد ليتمرنوا على الحرب والجهاد فلا بأس. وكونه ينظر إليه تنظر إليهم النساء أو غير النساء فلا بأس، والنبي كان أقر عائشة تنظر إليه من بعيد من ورائه من عند كتفه تنظر إليهم وهم يلعبون، دل على جواز نظر المرأة إلى لاعبين أو جماعة مجتمعين لأسباب أخرى فلا بأس. إنما يحرم النظر إذا كان يخشى الفتنة، كالنظر إلى الرجال لقصد الفتنة أو نظر معين. أما نظر عموم الناس في الطرقات ما يضر، كنا تنظر إلى عموم الناس في الطرقات حتى تعرف طريقها، أو جماعة يتسابقون نظرت إليهم من طريق مستورة فلا بأس، كما نظرت عائشة إلى الحبشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم من طريق كتفه يسترها من الناس عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك. وفق الله الجميع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: بما شئت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث العظيم في بيان صفة الصلاة، قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان صفة الصلاة من أولها إلى آخرها. وكان سبب هذا أن أعرابيا يعني بدويا دخل المسجد والنبي جالس، فصلى ونقر صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال: يا عبد الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى كما صلى ينقرها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها ثلاثا. ثم قال: والذي جعلك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذه صلاتي، هذا اللي عندي، هذا اجتهادي، علمني. والنبي كرر عليه الرجوع لعله ينتبه، ولينتبه غيره أيضا من الحاضرين، كرر عليه ارجع لينتبه لأخطائه وليعلم الناس أسباب أخطائه. فلما قال الأعرابي: يا رسول الله ما أحسن غيرها، يعني هذه صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. كأنه صلى الله عليه وسلم ظهر له من حاله وجهله أنه لا يحسن الوضوء أيضا، فنبه على الوضوء، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا من وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وأسر رجليه، ثم استقبل قبلة فكبر. هكذا المصلي يستقبل قبلة بعد ذلك، ثم يكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اللفظ الآخر: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. إذا كبر يقرأ بأم القرآن، هذا يدل على أن الاستفتاح مو واجب، سنة. كن يستفتح مستحب، كن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يأتي بغيرها من الاستفتاحات مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبنس من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا استفتاح ثاني أيضا، لكن مستحب. إذا كبرت في الإحرام يستفتح، هذا أفضل، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، يسمى استفتاح قبل أن يقرأ. وإن شاء استفتح بالنوع الثاني: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كان يأتي بهذا النبي قبل أن يقرأ في الركعة الأولى. وبعد هذا الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة أم القرآن، وهي: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى آخرها. هي أم القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي أفضل سورة في القرآن الكريم، وهي ركن الصلاة. ثم بعدها يقرأ ما يسر الله له من آيات أو سورات أخرى، ولهذا قال: اقرأ بأم القرآن ثم بما شاء الله. يعني ما سيسمى من القرآن بعد الفاتحة. فإن لم يكن عنده علم بالفاتحة سبح الله وحمده وكبره وهلله. العاجز اللي ما يضبط الفاتحة عاجز يأتي بالتسبيح بعدها، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بدلا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما يأتي من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجل قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان ما يجد الفاتحة ولا يعرف الفاتحة يأتي بهذا، إذا كبر التكبيرة الأولى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يركع. لكن الواجب عليه يتعلم الفاتحة، الواجب على المؤمن أن يتعلم الفاتحة حتى يأتي بها في كل ركعة، سواء كان إمام أو منفرد أو مأمور يتعلم. ثم بعد القراءة الفاتحة وما يسر الله بعدها يركع، يكبر ويقول يركع في الهواء، يسوي ظهره يجعل الرأس حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو راكع ويضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه يعتمد على ركبتيه ويسوي ظهره يجعل الرأس حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثة وأكبر. ويستحب أن يقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة ورب. والواجب سبحان ربي العظيم مرة، هذا الواجب تكرارها وأفضل. كذلك يكون يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا أيضا مستحب. كذلك سبوح القدوس رب الملائكة والروح مستحب أيضا في الركوع والسجود. ثم يرفع من الركوع قائلا إنسان هو فرد أو إمام سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو مفرد. أما المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد عند الرفع من الركوع، ثم يسبح يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما أشئت من شيء، للإمام والمنفرد ومن كلهم يقول هذا. لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهكذا المنفرد. ثم بعدها يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء، والمأموم يقول مثل ذلك. لكن المأموم يقول ربنا ما يقول سمع الله، المأموم يقول بعد رفع الإمام يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. ثم يكبر ساجدا الإمام والمنفرد والمأموم، بعد هذا يكبر ساجدا على سبعة الأعضاء، على وجهه جبهته وأنفه كفيه ركبتيه أطراف قدميه، هذه السبعة يسعى جبهته وأنفه هذا واحد، على كفيه هذه ثلاثة، ركبتيه خمسة، أطراف قدميه سبعة، على سبعة الأعضاء كما كان النبي يسعى عليه الصلاة والسلام ويأمر بهذا عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في سجوده ويدعو ربه في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب. فيقول في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى يدعو يكمل الدعاء، أما في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كما تقدم، وفي السجود يكمل الدعاء لأن حري بالإجابة في السجود. ثم ينهض يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكان يطمئن لا يعجل، ثم يكبر السجود الثانية ويطمئن في السجود على سبعة الأعضاء ويطمئن يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى كررها ثلاثة أو خمسة أو سبع مع الدعاء، ثم يرفع ويأتي بالركعة الثانية وهكذا كما علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومن المهم أن يعتني بالطمأنينة، بعض الناس ينقل الصلاة نقر وهذا يبطل الصلاة. الواجب على كل مؤمن أن يطمئن ولا يعجل في الصلاة، يطمئن في الفريضة والنافلة يقرأ بطمأنينة ويركع بطمأنينة ويرفع ويطمئن وهو واقف لا يعجل، وإذا سجد يطمئن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا جلس بين السجدتين يطمئن ولا يعجل، وهكذا في السجود الثاني لا يعجل مطمئن خاشع لربه في جميع حالات الصلاة لا يعجل فيها، يصلي بخشوع وهدوء وطمأنينة. وفق الله الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم سماحة الشيخ حفظك الله. قل كيف نوفق بين قوله ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وبين قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟
العاجز يكفي التسبيح إذا عجز ما استطاع يتم ذلك، فاتقوا الله ما استطاع. بعض الناس يعجز، بعض البادية وبعض العامية يعجز يحفظ، فإذا عجز يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بدلا منه إذا عجز.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أتى والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية. رجل أتى والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، فهل يقول دعاء الاستفتاح أم لا؟
لا ينصت، يكبر ينصت. إذا كان الإمام يقرأ يكبر ينصت، لا يأتي دعاء الاستفتاح ولا شيء، لكن يقرأ الفاتحة، لا يخلي الفاتحة، يقرأها ولا الإمام يقرأ، يقرأها ثم ينصت، يقرأ الفاتحة.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم فرقعة الأصابع بين الأذان والإقامة؟
فرقعة الأصابع مكروه إلا من حاجة، إذا كان لها حاجة ولا مكروه، فرقعتها بلا حاجة عبث، لكن إذا كان لها حاجة لا بأس، الأمر واسع.
أحسن الله إليكم. يقول إمام جماعة في صلاة الظهر كبر للركوع بصوت منخفض ثم أعاد التكبير بصوت مرتفع.
إيش؟
كبر للركوع بصوت منخفض ثم أعاد التكبير بصوت مرتفع، فهل عليه سجود سهو لأنه زاد في التكبير؟
لا ما عليه سجود، يعني أتى بقول مرفوع في غير موضع، لو سجد لا بأس، لكن السنة لها يرفع الصوت حتى يسمع من وراءه، من رفع الصوت في التكبيرات كلها وفي أن سمع الله حتى يسمع الناس حتى ينتبهوا، يرفع صوته ولا يكرر، يرفع صوته ويكفي، لكن لو كبر التكبير منخفض وظن أنه ما أسمع الناس وكبر ثاني حتى يسمع الناس لا حرج، ما في بأس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الستة كلها تعلق بشؤون المساجد. المساجد هي بيوت الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالمساجد هي بيوت الله، كما قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بما ذكر الله. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف المساجد وأن تطيب فهي بيوت الله يشرع تطيبها وتنظيفها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ورضت علي أجور أمتي يقول عليه الصلاة والسلام ورضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد. وكانت امرأة تقوم المسجد ليس لها مأوى فضرب لها النبي خيمة في المسجد خباء. ولما ماتت وهي تقوم المسجد ولم يخبروه كانت ليلا وصلوا عليها ليلا ولم يخبروه صلى الله عليه وسلم قال دلني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليها وهي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد. والمساجد مع كونها بيوت الله ومعظمة لكن لا يجوز التباهي فيها والزخرفة التي لا حاجة إليها بالقصد تبنى بالقصد وعدم الزخرفة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد في بنائها وتشييدها وزخرفتها ونحو ذلك. والمقصود عمارتها بطاعة الله بالصلاة وقراءة والعكوف ونحو ذلك مو بالتشييد الذي لا حاجة إليه. ولهذا في حديث ابن عباس ما أبرك بتشييد المساجد يعني كونها يعمل فيها ما لا حاجة إليه من التكلف. المهم ضبطها وبناتها بناة قوية ثابتة لا خطأ فيها ولا يسرع المباهاة فيها والزخارف. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من حق المسجد إذا دخله الإنسان ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. في اللفظ الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي حتى ولو دخل بعد العصر أو بعد الفجر يعم يعني هذه من ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف. لو كسوت الشمس بعد العصر شرع لها الصلاة لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا صلاة الجنائز إذا حضرت جنازة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر صلي عليها من ذوات الأسباب. ولا يجوز البصاق المسجد بس التفل فيه لا في جدرانه ولا في أرضه. مسجد محترم فلا يجوز البصاق فيه ولا التبخط فيه ولا إراقة المياه فيه والأذى ولا الأوساخ. يجب تنظيفه وتطهيره. ولهذا سمى النبي بصاق المسجد خطيئة. البصاق المسجد خطيئة وكفرته دفنها إذا كانت فيه من رمال في رمل أو تراب ودفنت لا محذور. أما إذا كان لها أثر تشال تنقل وتلقى خارج. أما إذا كان لا أثر لها ودفنت في تراب المسجد ذهب أثرها لكن لا يجوز البصاق فيه. لكن متى وجدت وزلت بترابه ودفنت إلا يكون لها جرم وثر تنقل وتلقى من خارج كما يلقى العود والعظم وكل شيء فيه أذى ينقل من المسجد حتى القذى تخرج من المسجد ويبقى نظيفا للمصلين والقراء والعكاف. وفق الله الجميع.
أحسن الله إليكم. يقول ما موقف أهل السنة والجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه تعالى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذان الحديثان الصحيحان من حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري، ومن حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنهما جميعا، في الأول بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. أبو حميد الأنصاري ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وقد روها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو حميد. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر أول ما يكبر يرفع يديه حيال منكبيه قائلا: الله أكبر. أول ما يحرم يرفع يديه اليمنى حيال منكب الأيمن واليسرى حيال منكب الأيسر، مادا يديه مادا أصابعه، ويقول: الله أكبر. وبعض الأحيان يرفعهما حيال أذنيه، في حديث مالك بن حويرث، تارة وتارة، تارة حيال منكبيه وتارة حيال أذنيه، ثم يكبر، ثم يضع يمينه على شماله على صدره ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبراد. وهذا يسمى دعاء الاستفتاح. سأله أبو هريرة عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق على صحته. وفي بعض الأحيان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بدلا من اللهم باعد بيني، يعني بعد التكبيرة الأولى. ويسمى هذا دعاء الاستفتاح، وهو سنة مستحب وليس بلازم، مستحب، من فعله فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة كما جاءت النصوص بذلك. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد، الحمد لله رب العالمين. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحيان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، تارة كذا وتارة، تارة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يسمي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. همزه الشيطان، همز الشيطان، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وإذا قررت رتل القراءة يرتلها عليه الصلاة والسلام، يقف عند رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هكذا يقف على رؤوس الآية كما رواه أم سلمة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويداه على صدره، اليمنى على اليسرى على صدره حال وقوفه. ثم يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، يقرأ بعض السور أو بعض الآيات، لأن الله يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي يقول: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، يعني بعد الفاتحة. ويطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية، غالبا غالبا تكون الأولى أطول من الثانية، وربما تساوتا أو تقاربتا. ثم عند الركوع يرفع يديه حتى يحادث منكبيه أو أذنيه مادا من أصابعه، ويقول: الله أكبر. عند الركوع يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه ويقول: الله أكبر. ثم يضعهما على ركبتيه ويمد ظهره ويحصل ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره كما قال أبو حميد. هذا هو الأفضل في الركوع، يكون رأسه حين ركوع حيال ظهره مستويا ظهره، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والأفضل يكررها ثلاثة، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا مستحب. وإن كرر قول سبحان ربي خمس مرات أو سبع مرات كله طيب كله حسن، ربما كرها ثلاث وربما كرها خمسا وربما كرها سبعة عليه الصلاة والسلام وربما كرها عشرة كما قال أنس. فالمقصود أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكررها ثلاثا أو أكثر في الفرض والنفل، ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو الأفضل، سبوح قدوس رب الملك والروح. ورب قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم يرفع رأسه ويرفع يديه أيضا مادا أصابعها وتكون حيال منكبيه، يرفعهما حيال منكبيه أو حيال فرع أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده، هذا الإمام. وهكذا المنفرد يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند رفعه من الركوع يقول عند ذلك سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا. أما إن كان مأموما فيقول ربنا ولك عند الرفع، يرفع يديه ويقول عند الرفع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم يكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، يقوله الإمام والمأموم والمنفرد حال انتصابه، ينتصب بعد الركوع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ينتصب ويطمئن حتى يعود كل فقار إلى مكانه بعد الركوع. وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا حسن يفعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام بعد الرحمة الركوع. إذا استوى يقول ربنا ولك الحمد الإمام، والمأموم يقول ربنا ولا عند الرفع، الإمام عند الرفع يقول سمع الله لمن، والمنفرد كذلك. وبعدما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، والمأموم يقول مثل ذلك. لكن المأموم عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله، المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وإذا بعد قوله ملء ما شئت من شيء بعد، إذا زاد بعدها أهل الثناء والمجد يعني أخص أهل الثناء أو أهل الثناء يعني أنت أهل الثناء، أحق ما قال العبد وكل لك عبد لما يعني ما أعطيت ولا معطي لنات ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الغناء، ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الغناء منك غناه، كل الناس فقراء إلى الله، كل الناس فقراء لا يغنيهم غناهم عن الله ولا ينفعهم غناهم عن الله، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، بل الجميع فقراء إليك يا ربنا. ثم بعد ذلك يخر ساجدا ولا يرفع يديه، يخر ساجدا مرخي يديه لا يرفعهما عند سجوده، ويسجد على الأرض على سبعة الأعضاء، على جبهته وأنفه وعلى كفيه وركبتيه وأطراف قدميه، هذا السجود على سبعة الأعضاء. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت وأن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشرف الأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هكذا كان يفعل إذا سجد في الفرض والنفل، يضع جبهته على الأرض على المصلى، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويعتمد على بطون أصابع رجليه، ينصب رجليه ويعتمد على بطون الأصابع حال سجوده، ويطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه في سجوده لا يعجل، يطمئن ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ثلاث مرات وأكثر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يدعو، يستحب له الدعاء في سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، فقمنون لحري أن يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيستحب الدعاء في السجود. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره. يستحب بالدعاء في السجود: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما أشبه هذا من الدعوات الطيبة. ثم يرفع مكبرا ولا يرفع يديه، يرفع يكبر غير رافع يديه، ويجلس بين السجدتين على رجله اليسرى، هذا الأفضل، وينصب اليمنى ويقول سبحانه: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ويكون جلوس على رجله اليسرى إذا تيسر، إذا استطاع يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى بين السجدتين ويطمئن ولا يعجل، ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ثم يسجد الثانية، يكبر ويسجد الثانية من دون رفع يديه، يكبر ويسجد الثانية ويقول فيها مثل ما قال في السجود الأول: رب اغفر لي، سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، ويدعو فيها في السجود مثل ما دعا في السجود الأول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف قلوب صرف قلبي على طاعتك. يدعو بدعوات من الدعوات الطيبة ويطمئن في سجوده على سبعة الأعضاء: جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، هذا السجود. يرفع بطنه عن فخذيه، لا يلصق بطنه فخذيه، بل يرفع بطنه عن فخذيه، يفرج بين يديه، لا يلصق عضده في جنبه، لا، يفرج بين عضده وجنبه، هذا هو السنة. ويفرج بين بطنه ورجليه، يرفع بطنه عن فخذيه حال السجود، ثم يكبر ويرفع للركعة الثانية. وإن جلست جلسة الاستراحة قليلا بعد السجدة بعد في الركعة الأولى بعد السجود الثاني، إذا جلس قليلا فمستحب، ثم يرفع ليقوم للركعة الثانية. هذا هو صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا في التشهد الأول يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويأتي بالتشهد الأول ويصلي على النبي، ثم ينهض للركعة الثالثة مكبرا رافعا يديه. إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه أفضل، عند قيامه التشهد الأول قائلا: الله أكبر، عند قيامه التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. وفي الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط، هذا هو الأفضل، يقرأ الفاتحة ثم يركع في الثالثة والرابعة. وإن يقرأ زيادة شيء في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الأحيان فلا بأس، كان النبي يفعلها بعض الأحيان في الظهر، في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الأحيان، أما في الثالثة والرابعة في العصر والثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة تكفي. وإن قرأ في الثالثة بعد المغرب زيادة فقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه أن كان يقرأ في الثالثة بعد من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثبت هذا عن الصديق رضي الله عنه كان يقرأ بعد الثالثة، في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث لكن قال نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ، لا صلاة لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث الصحيحة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي المؤمن في الصلاة سبقها في هذا الباب أحاديث، منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وكبر ثم يأتي بالاستفتاح ثم يقرأ، وإذا أراد الركوع رفع يديه وكبر، وهكذا إذا رفع من الركوع رفع يديه، وكان يجعلهما حيال أذنيه. وهكذا جاء في حديث ابن عمر، هنا حديث ابن عمر يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع كذلك، وإذا رفع كذلك. هذه هو السنة، السنة المصلي في الفرض والنفل عند الإحرام يرفع يديه حيال منكبيه، وعند الركوع كذلك يرفعهما حيال منكبيه، وعند الرفع من الركوع يرفعهما حيال منكبيه، وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم إلى ما يحاذي أذنيه، فروع أذنيه في بعض الأحيان كما في حديث مالك بن حويل. فالسنة أن ترفع الأيدي عند الركوع عند الإحرام والركوع الرفع منه إلى ما يحاذي الأذنين أو إلى فروع الأذنين، ترى وتارة، ترى إلى حاذي الأذنين وترى يرفعهما إلى ما إلى فروع أذنيه. وهكذا جاء في الروايات الأخرى أن البخاري إذا قام من التشهد الأول يرفعهما أيضا، إذا قام الشهد الأول للثالثة يكبر ويرفع يديه في هذا موضع الرابع، ثم مواضع أربعة كلها ترفع فيها الأيدي عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الشهد الأول إلى الثالث، يرفعهما حيال منكبيه وفي بعض الأحيان إلى حيال أذنيه عليه الصلاة والسلام. وحديث عبادة يدل على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يجب على المؤمن أن يقرأ فاتحة الكتاب. وحديث وائل يدل على أنه يضع يديه على صدره حال وقوفه، إذا حطهما وضعهما على صدره اليمنى على اليسرى على صدره حال وقوفه قبل الركوع وبعده، هذا هو الأفضل، يضعهما على صدره حال وقوفه قبل الركوع وبعده. والسنة لمن قرأ الفاتحة يبدأ بالتعوذ والبسملة، يقرأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، ثم يقرأ الفاتحة، وإن قال: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، فكذلك، كله سنة. ترى يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، كله سنة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد. وهذه السورة لا بد منها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لفظ الآخر: لا توجب صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقال لأصحابه رضي الله عنهم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فعلى المأموم والإمام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة، لكنها في حق الإمام والمنفرد ركن لا بد منه، في حق الإمام لا بد منها، ركن لا تصح الصلاة إلا بها. أما المأموم فهي واجبة في حقه، لو جاء الإمام راكع أجزأه الركوع وسقطت عنه الفاتحة إذا جاء الإمام راكع، وهكذا لو نسيها المأموم أو جهلها أجزأته صلاته، لكن في حق الإمام المنفرد لا بد منها، لا تسقط عن الإمام ولا المنفرد لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. وهذه السورة هي أم الكتاب وهي أعظم السور، هي أم الكتاب وهي أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. والسنة أن لا يجهر بالتعوذ والتسمية، الإمام في الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر والجمعة يسمي سرا ويتعوذ سرا، ثم يجهر بالفاتحة في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وفي صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء والكسوف يجهر، وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء يسر، وفي صلاة الظهر يسر، وفي العصر يسر، تأسم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا مانع من إسماع المأمومين بعض الآية أحيانا، كنا في السرية يسمعهم بعض الآية حتى يعلموا قراءته، لا بأس أن يرى صوتها قليلا في بعض الآيات في السرية حتى تعلم قراءته. وفق الله جميعا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم.